يتحدث فضيلة الشيخ عن الصلاة والقرآن، ويعرض الآيات التي تحدثت عن الصلاة فيقول:
إذا عدنا إلى كتاب الله تعالى نجد أن المولى تعالى يطرح الصلاة إلى جانب القرآن فيقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، ويقول عز وجل في آية أخرى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وقد عبر الله سبحانه عن الكتاب بأنه ذكر، وذلك في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، كما عبر عن الصلاة بقوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وليس هذا فحسب، بل ورد في تفسير قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، أن المراد بقرآن الفجر هو صلاة الصبح. ومن العلاقة المتينة بين الصلاة والقرآن أن جزءاً مهماً من أجزاء الصلاة هو القراءة، أي قراءة سورة الفاتحة وسورة أخرى معها. وأخيراً ذكرت الصلاة في أطول سور القرآن سورة البقرة، وفي أقصر سورة من سوره الكوثر.
إخوتي المستمعين، ينتقل الشيخ للحديث عن الصلاة وقانون العقوبات فيقول:
لم يشرع القصاص في الدين الإسلامي وحده، بل جاء في جميع الأديان، فجزاء من قطع أذناً أن تقطع أذنه، ذلك من أجل إقامة العدالة في الأرض. وجاء في القصاص أن السارق تقطع يده، ولكن تقطع الأصابع دون الكف حفاظاً على عضو من أعضاء الصلاة. وقد استند الإمام عليه السلام إلى قوله تعالى: وأن المساجد لله، لتبرير هذا الحكم.
ثم ينتقل فضيلته إلى مقاربة العبادة والولاية والعلاقة بينهما فيقول فضيلته:
تكون العبادة ذات قيمة عندما لا تكون سطحية، وعندما تكون مقرونة بالعلم وبمعرفة القائد الإلهي، أي مقرونة بالولاية والولاء الصحيح، وعندما يرافقها الخشوع والآداب الخاصة بها. إذا عدنا إلى التاريخ نجد أن أمير المؤمنين علي عليه السلام قد ابتلي بجماعة من المصلين المتحجرين الجاهلين، عرفوا في التاريخ باسم المارقين والخوارج، وكانت جباه هؤلاء سوداء من أثر السجود، لكنهم خرجوا على إمام زمانهم وسلوا سيوفهم في وجهه وحاربوه. ومن المؤسف أن تتكرر هذه الظاهرة مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فقد ورد في الأخبار أن جماعة من ملازمي المساجد يخرجون في وجهه ويعارضونه. ولا تظنوا أن الذين اجتمعوا في كربلاء لقتال الإمام الحسين عليه السلام كانوا جميعا من تاركي الصلاة، كلا، كانوا من المصلين، وبعضهم كان لا يترك صلاة الجماعة، ولكن معاوية ويزيد وأمثالهما كانوا أئمة جماعتهم. نعم، إن العبادة مع الجهل تكون نتيجتها قتل أعبد الناس وهو ساجد في محرابه، بل عدوا قتله في سجوده عبادة تقربهم إلى الله تعالى. يجب أن تترافق جميع العبادات مع المعرفة، معرفة القائد الحق وطاعته. وهذا الأمر لا ينطبق على الصلاة فحسب، بل جاء في الأحاديث أن الله تعالى قد أوجب الحج على الناس ليجتمعوا حول الكعبة في مكة مع إمامهم المعصوم ويرتبطوا به. إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيتطوفوا بها، ثم يأتون فيخبرون بولايتهم ويعرضوا علينا نصرتهم. أيضا ولتعرف آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعرف أخباره، ويذكر ولا ينسى. لكن ما يجري اليوم أن الملايين تطوف حول الكعبة وتجتمع في مكة، لكنها متفرقة متشتتة، لأنه ليس لها إمام وقائد إلهي يقودها نحو الله وباتجاهه.
مستمعين الكرام، يؤكد فضيلة الشيخ أن الإسلام مجموعة متكاملة وكل لا يتجزأ، فيقول:
الصلاة من دون ولاية لا تقبل، والصلاة من دون دفع الزكاة لا تقبل أيضاً، كما أن الإنفاق من غير صلاة لا يقبل. إن أوامر الإسلام وأحكامه مثل أعضاء البدن الواحد، فلا يقوم عضو بوظيفة عضو آخر. كذلك الإسلام، الصلاة لا تقوم مقام الزكاة ولا محل الجهاد في سبيل الله تعالى، بل إن جميع هذه المسائل والأحكام هي الإسلام، فالإسلام يتشكل من هذا الكل.
يتحدث فضيلة الشيخ محسن عن درجات العبادة، ويبدأ بتقديم مثال عن حب الوالدين، فيقول:
إذا سألنا الطفل عن سبب حبه والديه، فإنه سيقول: أحبهما من أجل الهدايا والألبسة والحلوى. أما إذا سألنا الشاب فسيقول: إن الوالدين هما علامة شخصيتي وهويتي، وهما اللذان ربياني وأحباني. فإذا أصبح الشاب أكثر رشداً ومعرفة، فعندها يصبح الأنس بالوالدين بالنسبة إليه له لذة خاصة، فلا يفكر بعد ذلك بالألبسة والأطعمة والحلوى، حتى بالتربية والتعليم، بل يأنس بهما. وكثيراً ما نرى بعضهم يتخذ من خدمة والديه وسيلة يتقرب بها إلى الله تعالى، ويعد ذلك كمالا، فيفكر أبعد وأسمى من الماديات والتربية، حتى من الأنس. وعبادة الله تعالى هي كذلك أيضا، فكل فرد يعبد الله تعالى لدليل وسبب. لذلك فللعبادة مراحل. المرتبة الأولى: من الناس من يعبد الله تعالى لأجل نعمه، ويحاول بالعبادة تقديم واجب الشكر لله سبحانه، كما يخاطب القرآن الكريم عامة الناس في قوله: فليعبدوا رب هذا البيت. هذه هي المرتبة الأولى من مراتب العبادة التي نسميها عبادة الشكر. هي تشبه تماما حب الطفل لوالديه، لأنهم يشترون له الحلوى والألبسة والألعاب. المرتبة الثانية: في هذه المرتبة يعبد الإنسان المولى تعالى بسبب آثار العبادة وبركاتها، فيلاحظ الآثار الروحية والمعنوية للصلاة، كما يقول القرآن: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه العبادة التي نسميها عبادة الرشد تشبه احترام الشاب لوالديه، لأنهما ربياه وعلماه وحفظاه من الخطر والانحراف.
مستمعين الأعزاء، وصل الكلام للحديث عن المرتبة الثالثة، وهي مرحلة الأنس، فيقول فضيلته:
هي مرتبة أعلى وأسمى مقاما من المراتب السابقة، حيث نقرأ أن المولى تعالى يقول لموسى عليه السلام: وأقم الصلاة لذكري. ومن المؤكد أن موسى عليه السلام لم يكن يقيم الصلاة من أجل الطعام والشراب، ولا بسبب اجتناب الفحشاء والمنكر، فهو نبي من أنبياء أولي العزم، وهو بعيد كل البعد عن الشهوات والمنكرات، إنما صلاته كانت من أجل الأنس بالله تعالى والذكر له. فالأنس بالله عز وجل بالنسبة إلى أولياء العزم أفضل داع يدعوهم إلى العبادة، فالأطفال هم الذين يجلسون في صدر المجلس طمعاً بالتكريم والضيافة. وفي مقابل هذا الصنف من العلاقة بالكبار والعظماء، ثمة من يتقرب منهم طمعاً بالكرامات المعنوية التي يتوفر عليها الكبار. وعند هذا الصنف من الناس، الأنس هو المعيار في الرغبة والتقرب من العظماء. المرتبة الرابعة، هذه المرتبة هي الأعلى والأفضل بين المراتب المتقدمة، فهي ليست عبادة شكر ولا رشد ولا أنس، بل هي عبادة يراد بها القرب فحسب. والقرب المقصود هو القرب من الله عز وجل. وفي القرآن الكريم 4 آيات يجب السجود عند قراءتها. في واحدة من هذه الآيات يطرح الوصول إلى مقام القرب نتيجة العبادة. يقول الله تعالى: واسجد واقترب.
مستمعين الأكارم، بناء على ما تقدم يتبين أن العبادة ليست مرتبة واحدة، بل مراتب ودرجات تختلف باختلاف الأشخاص ومستواهم في العلم والمعرفة والوعي.